نعم بسم الله تفضل.
الجمع المثنى جمع
هذا نكرة.
لا
مقصود
الجمع اسمه
زيد. الجمع نكرة. حتى من كان الواحد على من فعند جمعه يكون نكرة. فإذا كان هناك زيد وزيد 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 فجمعت كل من اسمه زيد فقلت زيدون نكرة. فإذا قلت يا زيدون فهي نكرة مقصودة لأنك تدخل عليه الألف واللام فتقول جاء الزيدون فعرفته بالألف واللام فدل هذا على أن زيدون بدون ألف واللام نكرة. فإذا قصدته فهو نكرة مقصودة وإن لم تقصد جمعا بعينه فهو نكرة غير مقصودة فتنصبه فتقول يا زيدين فيعامل معاملة طباخون وطباخين التي ذكرناها. نعم كل علم إذا جمعته فإنك تجرده من العلمية ثم تجمعه تسلب عنه العلمية ثم تجمعه تسلب عنه العلمية ثم تفنيه ولهذا يدخل عليه الألف واللام خلاف العلم. العلم الذي هو زيد العلم الذي هو زيد لا تدخل عليه الألف واللام فلا تقل الزيد جاء زيد وجاء الزيد لأنه علم لأنه معرفة بالعلمية فلا تدخل عليه الألف واللام بخلاف الجمع زيدون والتثنية زيدان فإنك يجوز إدخال الألف واللام دل على أنهما عند جمعهما وعند تثنيته عند جمعه وعند تثنيته زيد عند جمعه وعند تثنيته يجرد عن العالمية ثم يثنى يجرد عن العالمية ثم يجمع. نعم هذا ذكره النحاة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم آخر درس في هذا الكتاب المختصر الذي هو الأجر الرومية هو ما يتعلق بالمجرورات. وقرأنا في الدرس السابق المفعول لأجله والمفعول معه ثم أشار إلى تقدم الكلام على خبر كان وأخواتها وإلى اسم إن وأخواتها وإلى التابع للمنصوب. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك باب ماذا؟ المخفوضات. باب المخفوضات. المخفوضات فهذه عبارة الكوفيين يقولون للمجرور مخفوض. وأكثر البصريين يعبرون عن المجرور عن المخفوض بأن يقولون مجرور. أي بقي. فيعبرون عن المجرور فيقولون ماذا مخفوض. هؤلاء هم أكثر الكوفيين وكثير أيضا من البصريين. في المقابل أكثر البصريين يقولون للمخفوض مجرور وهو المشهور عند النحاة اليوم يقولون جار ومجرور ولا يقولون خافض ومخفوض. نعم المخفوضات يعني من خلال ما تقدم في الكتاب نجد أن المؤلف في الناحية العامة غلب مذهب الكوفيين في اختياراته أم مذهب البصريين. الكوفيين في أكثر في كثير من المواضع غلب مذهب ماذا الكوفيين اختياراته. فنواصب الأفعال جعلها عشرة وهذا مذهب الكوفيين وجعل من الجوازم كيفما وهذا مذهب الكوفيين وهكذا أيضا تعبيره بالخفض وهذا مذهب الكوفيين وكذلك أيضا يعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين، وهذا مذهب الكوفيين. نعم، في مواضع كثيرة عبر بعبارات الكوفيين وذهب إلى مذهبين واختياراتهم، ومع ذلك أيضا اختار مذهب البصريين في مواضع أخرى، اختار مذهب البصريين في مواضع أخرى. والمحفوظات التي ذكرها المؤلف رحمه الله فيها ثلاثة أبواب: المحفوظ بالحرف، والمحفوظ بالإضافة بالمضاف، والتابع للمحفوظ، والتابع للمحفوظ. فناول الكتاب أقرأ. قال المؤلف رحمه الله: باب المحفوظات من الأسماء. لأنه تقدمت المرفوعات من الأسماء، وتقدمت المنصوبات من الأسماء، فهذا باب المحفوظات، وهو تمام الكلام على الثلاثة: الرفع والنصب والخفض. قال: المحفوظات ثلاثة أنواع: محفوظ بالحرف، ومحفوظ بالإضافة، وتابع للمحفوظ. محفوظ بالحرف أي العامل فيه وفي خفضه حرف، وهذا هو باب حروف الجر، باب حروف الجر. ومحفوظ بالإضافة، وهذا باب المضاف والمضاف إليه، باب المضاف إليه. وتابع المحفوظ، والتوابع أربعة: نعت، وعطف، وتوكيد، وبدل. فصل ذلك رحمه الله فقال: فأما المحفوظ بالحرف فهو ما يحفظ بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء، أو بواو ربا وبمذ ومنذ. ذكر رحمه الله تعالى جملة من حروف الخفض التي أيضا افتتح بها الكتاب، فافتتح الكتاب بسرد جملة من حروف الخفض، واختتم الكتاب بسرد جملة من حروف الخفض، وهي التي تقدم ذكرها مع بعض الزيادات. فقوله بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، هذه تقدمت في أوائل الكتاب. مثال: من وإلى: سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فالمسجد في الآية في موضعين: خفض في الموضع الأول بمن، وفي الموضع الثاني بإلى. وعن: ويصدون عن سبيل الله، عن سبيلي، خفضت سبيل بالحرف عن. وعلى: على كأن تقول ماذا بارك الله فيك، ركبت على الدابة. وفي: زيد في السوق، ورب: وهل تفيد رب التكثير أو التقليل؟ فيه خلاف، وابن هشام رحمه الله تعالى يرى أنها تفيد التكثير في الأصل، وقد تفيد التقليل بقلة، وهذا خلاف ما كنا نفهمه أن رب للتقليل. ابن هشام رحمه الله تعالى في المغني يرى أن رب تفيد التكثير، وأن الأصل فيها أنها تفيد التكثير، وأنها قد تفيد التقليل بقرينة وقلة. وإذا قلت رب رجل كريم قابلته، فالمعنى أنك قابلت رجالا كثيرين من الكرماء، بخلاف ما كنا نظن ونتصور أن هذا التقليل، وأنك تخبر عن قلة ماذا من قابلته من الرجال. فقد تأتي فقد تكون للتقليل، وقد تكون لماذا؟ للتكثير، لكن ورودها للتكثير أكثر. والكاف واللام، الكاف واللام: زيد كالبدر، وزيد كالأسد، واللام: المال لعمر. وحروف القسم، وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء، وحروف القسم هي من حروف الجر، هي من حروف الجر، لكنها زيد فيها أحكام اختصاصات، واختصت بالقسم فقيل لها حروف القسم، وهي الواو والباء والتاء، وتقدم معنا في أول الكتاب أن الأصل في حروف القسم هو حرف الباء، وأن الأكثر ورودا في حروف القسم هو الواو. فالواو والله والذي نفسي بيده ورب الكعبة ورب هذه البنية وما أشبه ذلك، والشمس وضحاها والضحى والليل إذا سجى والليل إذا يغشى إلى آخره، هذه والعصر، هذه الواو هي أكثر حروف القسم ورودا. والباء هي الأصل في ماذا؟ في حروف القسم. الباء هي الأصل في حروف القسم، والواو تأتي في المرتبة الثانية وهي أكثر ورودا، أكثر ورودا. والتاء أقل الثلاثة، تدخل على الفاظ المخصوصة كرفض الجلالة الله، ولم ترد في القرآن إلا كذلك، وتدخل على الرحمن الرحمن وتربي الكعبة في ألفاظ مخصوصة مذكورة محصورة، ولا تدخل على كل اسم ظاهر. إذن هذه الثلاثة الواو الباء تدخل على الاسم الظاهر وتدخل على الضمير. على الاسم الظاهر تقول بالله لأفعلن كذا، وعلى الضمير تقول بك يا الله لأفعلن كذا. دخلت على الضمير بك ودخلت على الظاهر بالله، فصارت ماذا؟ هي الأصل. ويذكر معها الفعل أقسم بالله أقسم بك يا رب، يذكر معها ماذا؟ الفعل، يذكر معها الفعل، وتدخل على الظاهر وتدخل على الضمير، دل هذا على أنها الأصل. الواو لا تدخل على الضمير، هذا نقص، ولا يذكر معها الفعل، هذا نقص آخر. فلا تقول أقسم والله، وإنما يقدر، تقول والله الجار والمجرور متعلق بالفعل أقسم المحذوف وجوبا، فلا تقول أقسم والله. بخلاف الباء يجوز أن تقول أقسم بالله ويجوز أن تقول بالله. أما الواو فلا تقول إلا، لا تذكر القسم إلا بحذف الفعل، فتقول والله ولا تقول أقسم والله، فالواو لا يذكر معها الفعل، والواو لا تدخل على الضمير، فنقصت مرتبتها عن الباء. ومع ذلك الواو أكثر ورودا. وأما التاء فلا تدخل إلا على الظاهر، وليس على كل ظاهر، وإنما على بعض الأسماء الظاهرة المسموعة المسموعة. فلا تقل مثلا الذي نفسي بيده، ولا تقل كذلك أيضا في ماذا؟ في القسم ومقلب القلوب تمقلب القلوب. نعم، لا تقل هذا، لأنها تدخل على ألفاظ معلومة وهي لفظ الجلالة تالله والرحمن تالرحمن ورب الكعبة تربي الكعبة وتربي. نعم. قال رحمه الله: وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء، أو بواو ربا، واو ربا أي الواو التي تدل على التقليل، الواو التي تدل على ماذا؟ على التقليل، وتدل على أن هناك ربا محذوفة، تدل على التقليل وتدل على أن هناك ربا محذوفة. قلنا تدل على التقليل باعتبار ماذا؟ ما اشتهر أن ربا للتقليل، وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. نعم، شاهد وليل، وليل، وهذا يكثر في أشعار العرب وفي افتتاح أشعارهم، ما أنهم ماذا؟ يأتون بواو ربا في أشعارهم، بواو ربا، واو ربا وليل أي رب ليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. وهذه الواو يقال لها واو رب، لأنها تدل على رب محذوفة، تدل على رب محذوفة. فالواو في وليل تقول الواو واو رب، وهي حرف جر، ليل اسم مجرور بالواو وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وبمذ ومنذ، مذ ومنذ، وإن يجرا فهما حرفان كما هما إن نصب فعلان. مذ ومنذ هذه القاعدة فيهما، وحيث جرا فهما حرفان، إذا انجر ما بعدهما فهما حرفان، حرف جر، كما هما إن نصب فعلان إن رفع فعلان. يعني تقول: ما رأيته مذ يومين، ما رأيته مذ يوم الخميس، جرت أم رفعت؟ مذ يومي جرت، مذ يومي جرت. ولو قلت: ما رأيته مذ يومان، وما رأيته مذ يوم الخميس، رفعت كما هما إن رفع إن رفع ماذا في اسمان. يعني هذه مذ ومنذ إذا انجر ما بعدهما فهما حروف جر، وهذا هو الشاهد هنا، إذا انجر ما بعدهما فهما حروف جر، وإذا ارتفع ما بعدهما فهما اسمان كما هما إن رفع اسمان. يعني أي إذا رفع يكونان اسمين، ويكونان من أسماء الزمان، من أسماء الزمان مبنيان في محل نصب، من أسماء الزمان. فما يعرب: ما رأيته مذ يومين، ما رأيته مذ يومين، ما رأيته ما نافيه، ورأيته فعل وفاعل ومفعول به، مذ حرف جر، يومين اسم مجرور بمذ وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وعلامة جره ماذا؟ الياء لأنه مثنى، عفوا الياء لأنه مثنى، والنون عوضا عن التنوين في الاسم المفرد. أما إذا قلت: ما رأيته مذ يومان، ما رأيته مذ يومان، فتفى مذ هنا اسم زمان، اسم زمان، فتقول: ظرف مبني على السكون في محل نصب متعلق بخبر مقدم، ويومان مبتدا مؤخر. ما رأيته مذ يومان، فمذ هنا خبر مقدم، ويومان مبتدا مؤخر. مذ خبر مقدم لأنه ظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم مرفوع، إذا كان ما بعدها مرفوع فالمرفوع مبتدا وهي خبر مقدم، إذا كان ما بعدها مرفوع فالمرفوع ماذا؟ المرفوع الذي بعدها مبتدأ مؤخر، وهي مذ ومنذ هذه ظروف أخبار مقدمة. ويكون التقدير: ما رأيته مدة عدم رؤيته يومان، مدة عدم رؤيته يومان. ماذا بارك الله فيك؟ الشاهد من هذا أن إدراجها في هذا الباب هو على وجه الجر، على وجه الجر، فمعنى ما رأيته من يومين أي من يومين، من يومين. فإذا جاء ما بعدهما فعل أو كان الاسم الذي بعدهما مرفوعا فهما اسمان، فهما اسمان. نعم. طيب. قال بعد ذلك رحمه الله: والكلام على مذ ومنذ أوسع من هذا الذي ذكرناه، أوسع من الذي ذكرناه. ما رأيته مذ جاء زيد، مذ جاء، جاء بعده فعل، مذ يومان جاء بعده اسم مرفوع، إذا جاء بعده فعل أو اسم مرفوع فهما ماذا؟ فمذ ومنذ اسمان. أما إذا جاء بعدهما مجرور فهما حرف جر. إذا جاء ما بعدهما مجرورا فهما حرف جر. هذه الخلاصة. ويكونان ظرفين ماذا؟ منذ ومنذ يكونان ظرفين مبنيين على الأول على السكون والثاني على الضم في محل نصب على الظرفية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما ما يخفض. إذن هذا واضح، حروف الجر، حروف الجر واضحة، حروف الجر واضحة. قال: وأما ما يخفض بالإضافة فنحو قولك غلام زيد، وهو على قسمين: ما يقدر باللام وما يقدر بمن. فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد، والذي يقدر بمن نحو ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد. يخفض بالإضافة، يعني هذا في باب الإضافة المضاف إليه، باب الإضافة. تقول غلام زيد كتاب عمرو. هكذا أيضا تقول مكر الليل وخاتم حديد وثوب خز، هذه كلها من باب المضاف المضاف إليه، الشاهد فيه المضاف إليه، فإنه مجرور. بأي شيء مجرور؟ إذا قلت جاء غلام زيد، أين الشاهد فيه؟ الشاهد زيد مجرور. ما يعرف جاء غلام زيد؟ جاء فعل ماضي، غلام فاعل مرفوع على رفعه الضمة الظاهرة على آخره، غلام مضاف زيد، وزيد مضاف إليه، مضاف إليه ماذا؟ مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. الشاهد أنه مضاف إليه. مجرور بأي شيء؟ هل هو مجرور بالإضافة أو هو مجرور بالمضاف؟ هل هو مجرور بالإضافة وهل هو مجرور أم هو مجرور بالمضاف؟ هذا فيه مذهبان. والفرق بين المذهبين أن الذي يقول مجرور بالإضافة، الإضافة شيء معنوي، شيء معنوي، كما مر معنا في باب الابتداء: زيد مجتهد. ما يعرف زيد؟ ابتدى مرفوع، مرفوع بأي شيء؟ مرفوع بالابتداء. هل الابتداء هذا شيء ملفوظ أو شيء معنوي؟ شيء معنوي. ما معنى معنوي؟ أنه مرفوع لأنه وقع في ابتداء الكلام، ليس العامل فيه ظاهرا، ليس العامل فيه ظاهرا، وإنما هو معنوي، ليس ملفوظا وإنما هو معنوي. فكذلك جاء غلام زيد، زيد مجرور وعلامة جره الإضافة، والإضافة علامة جره الكسرة. مجرور بأي شيء؟ مجرور بالإضافة، والإضافة شيء معنوي. هذا على أي مذهب؟ على مذهب من قال إن العامل في باب الإضافة هو الإضافة، والإضافة شيء معنوي. فكم تصير العوامل المعنوية؟ العوامل المعنوية تصير ثلاثة أو أربعة، بعضها متفق عليه وبعضها فيه خلاف. فالعوامل المعنوية الابتداء، العامل الثاني التجرد من الناصب والجازم، يذهب زيد، يذهب فعل مضارع مرفوع. لماذا؟ لتجرده عن الناصب والجازم، وتجرده عن الناصب والجازم شيء معنوي. العامل الثالث من العوامل المعنوية التبعية، جاء زيد الطويل، الطويل نعت لزيد مرفوع. بأي شيء مرفوع؟ مرفوع بالتبعية، والتبعية شيء معنوي. العامل الرابع من العوامل المعنوية الإضافة، الذي هو درس اليوم، غلام زيد، زيد مجرور بالإضافة. هل الإضافة شيء حسي؟ هل الإضافة هذا شيء معنوي أم ملفوظ شيء معنوي؟ طيب، الثاني والثالث هذا الثاني الثالث والرابع هذان، منهم من يقول جاء زيد الطويل مرفوع وعلامة رفعه مرفوع ورافعه لا يقول التبعية، وإنما يقول رافعه هو رافع منعوته. ما الذي رفع منعوته؟ الفعل جاء، جاء زيد، زيد ما الذي رفع زيد؟ جاء. فيقولون الذي رفع الفاضل جاء، فيصير جاء رافعا لماذا؟ للنعت وللمنعوت، فلا يكون عندهم شيء اسمه التبعية، وإنما مرفوع بما رفع به تابعه ما متبوعه. كذلك هنا في باب الإضافة يقولون جاء غلام زيد، جاء غلام زيد، يقولون زيد مجرور وعلامة جر مجرور بأي شيء؟ مجرور بالمضاف، فلا يقولون بالإضافة. ما الذي جر زيد؟ يقولون غلام، لا يقولون الإضافة هي شيء معنوي، وإنما يقولون مجرور بالمضاف الذي هو الملفوظ هذا الذي نراه، وهو غلام، وهو غلام. هؤلاء ليست عندهم العوامل المعنوية إلا الابتداء والتجرد من النصب والجازم، أما التبعية والإضافة فلا يوافقون عليها، وإنما يجعلون باب التبعية العامل في التابع هو العامل في المتبوع، ويجعلون باب الإضافة العامل في المضاف إليه هو المضاف. الثاني هو الذي اختاره يعني جمع من محققي البصريين، هو الثاني أنه في باب التبعية العامل في النعت والعامل في المنعوت، وفي باب الإضافة مجرور بالمضاف، مجرور بالمضاف الذي هو الإضافة الظاهرة وليست الإضافة المعنوية. إذن نعيد، كم هي العوامل المعنوية التي مرت معنا في هذا الكتاب؟ أربعة، اثنان متفق عليها، الابتداء والتجرد عن الناصب والجازم، الابتداء في باب المبتدا والتجرد في باب الفعل المضارع، واثنان مختلف فيهما وهما باب التبعية بأي شيء رفع المنعوت، هل هو بالتبعية أو هو بالذي رفع به المتبوع، فيه قولان، ونحن اختار أنه مرفوع بما رفع به متبوعه. وفي باب الإضافة هل الإضافة الذي جر المضاف إليه هو الإضافة وهي شيء معنوي، أم هو المضاف وهو الشيء الملفوظ الموجود في الكلام، والذي نختاره الثاني أنه المضاف. فعلى الذي اخترناه نقول جاء غلام زيد، جاء فعل ماضي، غلام فاعل، وزيد مجرور بغلام، مجرور بغلام. كما أنك إذا قلت اشتريت هذا من زيد تقول زيد مجرور بمن، وعلامة جره كسرة، هنا تقول زيد مجرور بغلام وعلامة جره الكسرة. بلى قل مضاف ومضاف إليه، لكن ما الذي جر المضاف إليه؟ ما الذي جره؟ هذا السؤال، ما العامل فيه؟ لأن كل معمول يرد عليه هذا السؤال، كل معمول يرد عليه هذا السؤال، ما الذي رفعه؟ ما الذي نصبه؟ ما الذي جره؟ ما الذي جزمه؟ ما الذي كذلك أيضا نعم نصبه؟ علامة الإعراب الأربعة، الرفع والنصب والخفض، وكذلك أيضا الجزم، يرد عليها هذا السؤال، ما العامل فيها؟ فتقولك زيد المجرور، ما الذي جره؟ فإذا قلت الإضافة أرجعته إلى عامل معنوي، وإذا قلت المضاف الذي هو الذي قبله أرجعته إلى عامل ماذا؟ لفظي. ومن حيث الحقيقة هذا الخلاف لا يؤثر في ماذا من في الثمرة، لأنهم كلهم يجرون، كلهم يجرون، ما في، ليس هناك أحد يقول جاء غلام زيدا أو زيد بالرفع، يجرون كلهم يجرون، لكن اختلفوا فقط في العامل، هذا خلاف الثمرة فيه قليلة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما ما يخفض بالإضافة. المؤلف يرى أن الخفض بالمضاف أم بالإضافة؟ بالإضافة، يرى أنه بالإضافة. فنحو قولك غلام زيد وهو على قسمين، ما يقدر باللام، ما يقدر باللام، يقدر يعني هذا من حيث المعنى أن يعني المضاف والمضاف إليه من حيث المعنى إما أن يكون بمعنى اللام وإما أن يكون بمعنى من. فإذا قلت لك هاتف وضاح، ها هاتف وضاح على معنى ماذا؟ هل المعنى هاتف في وضاح، أو المعنى هاتف من وضاح، أو المعنى هاتف لوضاح؟ هاتف لوضاح. فهذا الآن الجر على أي معنى؟ على معنى اللام أو على معنى من أو على معنى في؟ على معنى اللام. قول الله عز وجل قالوا بل مكر الليل، مكر الليل، هل المعنى مكر من الليل أو المعنى مكر للليل أو المعنى مكر في الليل؟ في الليل. فهذه الإضافة الآن على معنى من أو على معنى في أو على معنى اللام؟ على معنى في، على معنى ماذا؟ في. وقولهم شهيد المحراب، هل المعنى شهيد للمحراب أو شهيد من المحراب أو شهيد في المحراب؟ في المحراب، يعني أنه استشهد في ذلك المكان. وكذلك الأمثلة التي ذكرها ثوب خز، باب خاتم حديد، باب ساج، هل المعنى خاتم للحديد أو من الحديد؟ من الحديد. فإذا الإضافة على ثلاثة. ذكر المؤلف نوعين من أنواع معنى الإضافة، هذا الأخير يتعلق بالمعنى لا يتعلق بالإعراب، الإضافة على معنى من والإضافة على معنى اللام، والنظيف الإضافة على معنى في، وهي أقل الثلاث. أكثر الثلاث الإضافة على معنى اللام، ويليها الإضافة على معنى من، وأقل الثلاثة الإضافة على معنى في، ولهذا أحملها المؤلف. فإذا قلت غلام زيد الإضافة على معنى ماذا؟ اللام. مال عمرو، مسجد الحارة، بيت صالح، اللام، كل هذه على معنى اللام وهي أكثر المضاف. وعلى معنى من ثوب خز، خاتم حديد، باب ساج، على معنى من ثوب قطن، كذلك أيضا برد وبر أو ما شابه. وعلى معنى في إما أن يكون في الزمان مكر الليل أي مكر في الليل، وإما أن يكون في المكان شهيد المحراب أي شهيد في المحراب. طيب كيف؟ لا صحيح، انتهينا من المسألة الأولى، يختار الإنسان أي شيء يختاره ما في إشكال. طيب اختار أن الإضافة، تقصد الإضافة والمضاف؟
يكون مثلا العامل هو
قال العامل الإضافة، قال العامل الإضافة، يأتي إلى هنا يقول على معنى من أو على معنى في أو على معنى لا، قال في الأول العامل المضاف، يأتي هنا يقول العامل من أو العامل في أو العامل لا، مسألتان منفصلتان، مسألتان منفصلتان. قال رحمه الله والذي يقدر بمن، قال على قسمين، وهو على قسمين أي هذا من حيث المعنى، معنى الإضافة، ما يقدر باللام وما يقدر بمن. فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد، والذي يقدر بمن نحو ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد. والتوابع، التوابع المخفوضة مرت معنا في ماذا؟ في باب التوابع، لأن من التوابع ماذا قال المؤلف رحمه الله؟ قال المخفوضات ثلاثة، المخفوضات ماذا؟ ثلاثة، مخفوضا، المخفوضات من الأسماء مخفوضات ثلاثة أنواع، مخفوض بالحرف ومخفوض بالإضافة وتابع للمخفوض. لم يذكر التابع للمخفوض هنا، لماذا؟ لأنه قد مر في باب التوابع من المرفوعات، مر في باب التوابع من المرفوعات. وهذا ختام الكلام على هذا الدرس، بل على هذا الكتاب، سأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بذلك. وكما قلت لكم مرارا وأكرر وأعيد أن هذا الكتاب هو مع صغر حجمه يعتبر اللبنة الأولى في بناء ماذا؟ علم النحو، في بناء علم النحو، في معرفة الطالب، اللبنة الأولى في بناء علم النحو في معرفة الطالب هو العهد الرومية، يتأمل فيه ويدرسه ويتمعن فيه ويحفظه ويراجع فيه، ثم بعد ذلك يتكئ عليه يتوكل على الله عز وجل، ثم يكون هذا اللبنة الأولى الأساس التي يتكئ عليها ويبني عليها، ويصعد بعد ذلك صاعدا في الكتب الأخرى. إذن بعد هذا ستكون في ماذا؟ في المتممة، درس سيكون في المتممة، والمتممة ما توفرت النسخ. عجيب، هذا عجيب من العجائب، لكن ليست من العجائب السبع، من العجائب دون ذلك. ما هنا كان فيها ليك أنهم ليسوا مهتمين بالمتممة هنا، أو الله أعلم من أين سيأتي من طريق. نعم، هناك معرض في جدة، معرض كتاب، يمكن يأتي شيء. على كل حال نلتقي إن شاء الله، ننظر السبت الأحد، فإن لم نجد الكتاب نجعل أحدهم يستخرجه من النت ويصور، يصور في أي تصوير، استخرج نسخة وصور للأخوة ونستمر فيه. أن هذا النحو لا بد فيه من استمرار، كتاب بعد كتاب. أما أن تأخذ كتابا ثم بعد ذلك تتنحى جانبا عن النحو، يفر عليك، يفر منك. نحو لا بد أن تأخذ كتابا بعد كتابا بعد كتاب بعد كتاب، حتى تكون عندك الملكة في ماذا؟ في المعرفة وفي التكلم وفي كذلك أيضا الفوائد الكثيرة. أما أن تأخذ كتابا ثم تركن على ما أخذت وتنحي النحو جانبا، النحو أشد فرارا منك في هذه الحالة، ستريد أن تفر منه وهو أشد فرارا منك، ما ستلقاه بعد ذلك إلا إن شاء الله. فلا بد من أخذ الكتاب الذي يليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ها؟ ما هو؟ ما في شيء. لا ما قد نزلته، سأحاول سنبره.